هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بالتزامن مع إقامة الاحتفالية السينمائية الضخمة في دورتها الرابعة في إيران عام 2000، والتي أقيمت بمناسبة الذكرى 100 لدخول صناعة السينما إلى إيران في 21 من شهر ور الموافق 12 من سبتمبر، فقد أطلق على هذا اليوم اليوم الوطني للسينما، حيث تقام سنويا احتفاليات كبرى بهذه المناسبة في إيران.
هذه المناسبة دعتنا إلى أن نتوقف عند السينما الإيرانية الرائدة في مجال القيم والتركيز على الأخلاق والثقافة الإسلامية، إذن ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، منذ ظهور السينما في المجتمعات البشرية لما قبل حوالي 110 سنوات، فقد احتلت مكانة مهمة لدى اهتمامات الناس اليومية، وقد أظهرت السينما نفسها بصور متنوعة، ولا سيما في الفترة الأخيرة مع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع النت وانتشار خدمة الفيديو حسب الطلب في مختلف المجتمعات، إضافة إلى الرغبة الجامحة لدى الأفراد إلى ثقافة التلقي التصويري بالمقارنة مع ثقافة التلقي المقروء، الأمر الذي ساهم في انتشار وسيع لصناعة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والسينمائية اعتمادا على التطور التكنولوجي والفني في مختلف الأبعاد.
انطلاقا من التأثيرات الكبيرة التي مارستها ظاهرة السينما في مجال تكوين الثقافة أو تغييرها، فإن الخبراء والمهتمين وبحسب المشاهدات الميدانية يؤكدون تأثيرها على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي. فكم من المجتمعات تأثروا سلبا أو إيجابا بما تقدم لهم الأفلام السينمائية من مضامين وثقافات، ولذلك اعتمد عليها الغرب كوسيلة لغزوها الثقافي على البلدان ولا سيما المجتمعات الإسلامية.
مستمعينا الكرام، الثورة الإسلامية في إيران كونها ثورة ثقافية ضد التبعية والفساد الأخلاقي، فقد أولت اهتماما بارزا لهذا العنصر التربوي والتثقيفي الكبير. صحيح أن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وخلال عامي 1979 حتى 1983، وبسبب عدم وجود قيود على صناعة الأفلام، كان وضع السينما في إيران على غير ما يرام. لكن بعد عام 1987، ومع إعادة تنظيم مونتاج الأفلام بالتناسب مع ظروف الثورة الإسلامية وقيمها وأطرها الأخلاقية والثقافية، فقد ظهرت مجموعة من السينمائيين الشباب كمحسن مخبلباف، إبراهيم حاتميكيا، ومجيد مجيدي، وأبو الفضل جليلي، إلى جانب كبار النجوم السابقة كعباس كيارستمي وبهرام بيضاي وداريوش مهجوي، لتساهم بصنع أفلام تتناسب مع توجهات تلك الفترة الخاصة التي تزامنت مع الحرب المفروضة على إيران.
سلام علیکم حاج آقا، خسته نباشید.
سلام علیکم، شما خسته نباشید، دیگران بودم، دیروز پرنده‌هاشون رو دیدن، بالا سر شما بودن.
من میخواستم از همه تون یه خواهش بکنم، قسم تون بدم به حضرت فاطمه، خون حضرت سید و شهدا حسین،
نعم مستمعينا الكرام، لقد أسست السينما الإيرانية بعد انتصار ثورتها قواعد وأطرا للسينما الملتزمة والأخلاقية التي تهدف إلى التركيز على القيم الأخلاقية والثقافية النابعة من الإسلام والثقافة الإيرانية. فعلى سبيل المثال حضور المرأة في السينما والتي يتم استغلالها في السينما الغربية لتصويرها في مشاهد الإثارة، إلا أنها حضرت في السينما الإيرانية ضمن الحدود والقيم الأخلاقية والدينية مع مراعاة الحجاب الإسلامي. فقد سطع نجم مخرجات وممثلات بأعلى المستويات ليتنافسن مع الرجال أمثال المخرجة السينمائية رخشان بني اعتماد وبوراند رخشاندا وتهمينة ميلاني وغيرهم. هذا في حين لم تشهد السينما الإيرانية في فترة ما قبل الثورة الإسلامية إلا عددا ضئيلا من النساء المخرجات، فمنهن المخرجة شهلة رياحي، وهي واحدة من الأسماء التي تذكرها المصادر التاريخية باعتبارها أول مخرجة أفلام إيرانية بإخراجها فيلم مرجان، على الرغم من أن مصور الفيلم أحمد شيرازي قام بالتقطيع الفني للفيلم. هذا بالإضافة إلى الكثير من الممثلات اللواتي لمع نجمهن في السينما الإيرانية.
تتحدث نتائج الدراسات الأكاديمية عن حضور المرأة في مسار حركة السينما الإيرانية والذي واجه الكثير من التحول والتغيير بالمقارنة مع حضورها قبل الثورة الإسلامية، والذي يظهر للمتابع في مدى حضور المرأة من ناحية كيفية الأعمال والمشاغل، طريقة الملابس والحجاب، المهارات الفردية، محتوى الحوارات، المستوى الدراسي، المعتقدات، اللغة، آلية حل المشاكل الفردية والأسرية. وبالتالي فإن السياسات الثقافية العامة التي وضعت في السينما الإيرانية أنتجت نوعا متميزا لإظهار المرأة في الأفلام السينمائية في الفترة الأخيرة.
این چادر چاکچی رو از درت برمیداری میدونی کجا آمدی یا نه؟ اینجا خونه حسام و دوله است.
اگه میخوای چای رو برداری بری این باید از سر در بیاری. منم گفتم این کار رو نمی کنم.
گفتم این با چار مطلجه ها
أيها الأكارم، تعالوا معنا لنتعرف على مكانة السينما الإيرانية على مستوى السينما العالمية في مجال إنتاج الأفلام بمضامين تربوية وهادفة. ننتقل إلى الحوار التالي.
أحييكم مستمعينا الأفاضل وأرحب بكم، وكذلك أرحب بضيف برنامجنا الدكتور مصطفى شوكي، مخرج ومنتج عراقي ومهتم بشؤون السينما الإيرانية. دكتور، كيف تقيمون مكانة السينما الإيرانية على مستوى السينما العالمية في مجال إنتاج الأفلام بمضامين تربوية وهادفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رغم الكثير من التطورات المهمة على صعيد السينما الإيرانية وتاريخها الكبير، فقد تركزت أنظار العالم خلال السبعينيات على الثورة الإسلامية في إيران، حتى عاد جيري فيلم الراكض أو دافاندي سنة 1984 إلى البورة، واعتبر الفيلم فتحا جديدا حيث عرض أول مرة بمهرجان القارات الثلاث في نانت، وتم تصويره بمواقع عدة جنوب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، ورسم صورة فريدة للصبي منعزل عن العالم متيم بالركض في رمزية عميقة ومؤثرة للمخرج. هذه الرمزية أصبحت فيما بعد هي أحد خصائص الموجة الجديدة التي سوف نتحدث عنها لاحقا. قبل هذا وهو الأهم، تلك الرسالة التي أذهلت العالم في الخطاب الأول للثورة على لسان الإمام الراحل رضوان الله عليه، حيث أوصل الاهتمام بالسينما بالذات. ولم يسبق أن حدث في هذا في العالم أبدا أن يأتي ثائر في خطابه الأول، إضافة إلى كونه رجل دين ومرجع، أن يوصي في أوائل خطاباته خطاب الثورة خطاب الانتصار بالسينما. وبعدها وصيته الأخرى بالسينما بعد مشاهدة فيلم البقرة مع مجموعة من الفنانين حسب ما سمعت منهم مباشرة، وكيف أوصاهم بالسينما الهادفة. لم يعد العالم يبرح فيلم الراكض أو دواندا الذي أحرز نجاحا واسعا إلا وانتبه لعباس كيارستمي مع العرض الأول لفيلمه أين دار الصديق سنة 1985 بمهرجان لوكارنو السينمائي، وهو الفيلم الذي أصبح الآن من الكلاسيكيات. وجاء صعود نجم أصغر فرهادي بعد ذلك ليفتح آفاقا جديدة لمعطيات السينما الإيرانية، وفاز فيلمه انفصال سنة 2011 من نوعية الدراما الاجتماعية بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. عام 2012 وفي 16 فاز فيلمه البائع بنفس الجائزة ولتتوالى الجوائز الكبيرة. فقد ألفت أفلام الإيرانية سبيلها إلى تلك المهرجانات الكبرى منذ وقت طويل من الإرث الثقافي والاجتماعي الكبير للسينما الإيرانية. ما يمتلكه فرهاد من خلفيته المسرحية، لذلك تتسم أفلامه بعمق الدراما. هذه الرمزية التي تحدثنا عنها هي ما أعطت للسينما الإيرانية هذا العمق للوصول، وجعلت منها مدرسة، حيث بالبداية كانوا يقولون أن السينما الإيرانية أكثر من 100 عام قالوا كانت تتشبه بالسينما الهندية، ثم بعد ذلك صارت تميل إلى الواقعية الإيطالية. الآن أصبحت السينما الإيرانية مدرسة خاصة بها لها خصائصها، لذلك كان طبيعي جدا أن تثبت وجودها كونها مدرسة خاصة على الصعيد العالمي.
طيب دكتور، اسمح لنا بتكملة باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم ألوان ثقافية. مستمعينا الكرام، إن وجود الأطر والحدود في صناعة السينما بشكل عام أمر طبيعي لا غبار عليه، ففي جميع الدول التي لديها إنتاج سينمائي هناك خطوط حمر وضوابط خاصة يجب الالتزام بها. أما بالنسبة لإيران فهناك نوعان من الخطوط الحمر التي يلتزم العاملون والناشطون فيها بتطبيق وتنفيذ هذين الأمرين. الأمر الأول يتعلق بالأفلام التي تهاجم الأسس والمفاهيم الإسلامية والدينية بأي شكل من الأشكال، إذ لا مكان لها في السينما الإيرانية. والمعيار الثاني هو الالتزام بالحدود الأخلاقية والأمن الاجتماعي.
أيها الأكارم، إن هذا التوجه السينمائي في إيران يحظى بإقبال واسع من قبل الشعوب الأخرى، كونه يعود لالتزام المخرجين والفنانين الإيرانيين بالمبادئ الأخلاقية والدينية، لتكون السينما الإيرانية تتميز بقيم معنوية وثقافية عميقة، في حين أن السينما الراهنة في العالم خالية في كثير من الأحيان من القيم المعنوية، ويفصلها بون شاسع عن الأخلاق الفردية والاجتماعية.
مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذه الفقرة تحت عنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. لعل من القضايا التي لا يختلف عليها اثنان تأثير وسائل الإعلام ولا سيما الأفلام السينمائية على جمهور المشاهدين ولا سيما الشباب. الحقيقة التي أكدتها الكثير من الدراسات والبحوث الميدانية، ولذلك نجد أن وسائل الإعلام بمختلف أشكالها تسعى إلى الإبداع ونشره في المجتمع بهدف التأثير على المتلقين. وبما أن الإعلام العالمي الذي تتحكم به مجموعات خاصة، فهي تسعى لنشر القيم والإيجابيات التي تراها مناسبة وصحيحة تنسجم مع ثقافتها وأطرها التقليدية، وبالتالي فهي تمارس نوعا من الشرخ بين الأجيال فيما يخص العادات والتقاليد، أو مثلا في طريقة اختيار ولبس الهندام وما إلى ذلك. فقد أشارت نتائج الدراسات إلى تأثر أكثر من 56% من جمهور المتابعين الشباب بطريقة ملبس الممثلين، الأمر الذي يشدد على ضرورة إيلاء السينما الإيرانية اهتماما بالملابس التي يرتادها الفنانون لتمتلك معايير الجمال والأصالة وأن تنسجم مع الأطر الأخلاقية. التأثر الأخلاقي والتربوي هو العنصر الآخر الذي أشارت إليه الدراسات، والذي يتجسد في العلاقات الجنسية وغير الشرعية التي يستلمها المتابع إثر متابعة الأفلام السينمائية. فقد أكدت نتائج الدراسات أكثر من 44% من المتابعين تأثروا بتلك العلاقات، وربما حاولوا الاقتداء بأبطال تلك الأفلام في حياتهم العملية، الأمر الذي ينبغي أن يهتم به الناشطون في السينما الإيرانية لتوفير الظروف اللازمة لتقديم نموذج ونمط صحيح لمثل تلك العلاقات بحيث تنسجم مع القيم والأخلاق الإسلامية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية، والحديث عن السينما الإيرانية ثقافة وتربية.
لا يقتصر الإذعان بأخلاقية السينما الإيرانية ضمن دائرة النقاد الإيرانيين،
بل إن الباحثين والنقاد السينمائيين الدوليين هم أيضا يصرحون بذلك. فمثلا لوسيا نجيب أستاذة في الجامعات البريطانية تعتبر أن القيم الأخلاقية إحدى أهم الخصائص التي تحملها السينما الإيرانية. لوسيا، والتي تعرفت على السينما الإيرانية منذ عدة عقود، ترى أنها تطورت بعد انتصار الثورة واستطاعت أن تفرض نفسها على مختلف المهرجانات السينمائية الدولية.
تضيف الأستاذة الجامعية أن السينما الإيرانية تمكنت من الحضور الفاعل في حقل الأعمال التجارية والفنية، وقدمت الكثير من الأفلام في هذين المجالين، كما أنها ساهمت وبشكل ملحوظ في مجال الأفلام الدعائية في مختلف المهرجانات الدولية.
وضمن إشارتها إلى تركيزها على دراسة الاتجاهات المتعددة للسينما العالمية والتوجه الأخلاقي فيها ومدى الواقعية في إنتاجها، أكدت أن السينما الإيرانية تحتل مكانة عالية في مجال الالتزام بالقضايا والقيم الأخلاقية والواقعية.
كما لفتت الأستاذة لوسيا نجيب إلى أن السينما أفضل وسيلة للتعريف بالثقافة والعادات والتقاليد المرسومة لدى المجتمعات، بعيدا عن تأثير المحاولات الدعائية الغربية في تشويه مجتمع ما، ولا سيما المجتمع الإيراني.
أحبتنا المستمعين، لا شك أن اهتمام المنتجين السينمائيين بالأطر الأخلاقية والقيمية يحد من حرية نشاطهم في استخدام عوامل الجذب لنظر جمهور المشاهدين. لذلك فإن السؤال الذي يطرح عن المقترحات التي يمكن من خلالها تطوير السينما لتكون ذات تأثير أكبر على المستوى التربوي والثقافي ضمن مراعاة الحدود الأخلاقية، ولتكون في مستوى التنافس مع السينما العالمية، في هذا الإطار ندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من الحوار التالي.
الدكتور مصطفى شوكي، المخرج والمنتج السينمائي والمهتم بالشؤون السينما الإيرانية من العراق، ما هي المقترحات التي يمكن من خلالها تطوير السينما الإيرانية لتكون ذات تأثير أكبر على المستوى التربوي والثقافي؟
الحقيقة فاجأت موجة الأفلام الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة النقاد والجمهور بجمالياتها وشعرياتها أولا، من جهة ثانية قدرتها على تأمل أدق تفاصيل الحياة، من جهة ثالثة ابتكارها في معالجة القضايا، رابعا بساطتها المغلفة بكثافة المجاز، كذلك كونها أفلام تتجاهل الجنس والعنف والميزانية الضخمة والاعتماد على المؤثرات والحيل البصرية، وترفع شعار التقشف والاختزال وتنحاز للقطات العامة الطويلة، وهذه خصوصية خاصة بها، مختلفة تماما إضافة للخصوصيات الأخرى، تستخدم الحوار والموسيقى بشكل محدود، إنها أفلام لا تعتمد حتى على مشاهير الممثلين. هذه الخصائص التي تميزت بها المدرسة السينمائية الإيرانية تجعلها أكثر تأثيرا وتقبلا من الآخر، من أجيال جديدة ترفض المباشرية بكل أشكالها. لو تحدثنا عن من الجانب التربوي ومن الجانب التثقيفي ومن الجانب التعليمي، لذلك التوصية هي أن يمكن تعميق هذا المنهج والتركيز عليه، فهو بالإضافة إلى كونه خصوصية مدرسة سينمائية قائمة بذاتها، لأن هذه الخصوصيات التي تحدثت عنها، هذه النقاط الأخرى من تأمل بأدق التفاصيل أو ابتكارها في معالجة القضايا، بساطتها المغلفة بكثافة المجاز، أو حتى تجاهلها للجنس أو العنف أو الميزانيات الضخمة الانفجارية أو الاعتماد على المؤثرات والحيل البصرية، هي سينما واقعية، سينما خاصة بذات اعتمادها على اللقطات الطويلة. هذه الأمور مؤثرة أكثر، لذلك يمكن الانطلاق من هذه النقطة بالذات، من هذه الخصوصيات بالذات، للولوج إلى العمق التربوي والثقافي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور مصطفى شوكي، المنتج والمخرج السينمائي والمهتم بشؤون السينما الإيرانية من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لكم على هذا اللقاء، وشكرا لمستمعيكم الأعزاء.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، إن الثورة الإسلامية كانت حركة شعبية نشأت من العقيدة الدينية النابعة من القيم الدينية والأطر الثقافية، وقد أثرت تلك الحركة على الثقافة والفن في البلاد، فكان لها تأثير مباشر على حياة الناس في إيران، لكن تأثيرها على الفن كان بشكل غير مباشر. في هذا الإطار يقول المخرج السينمائي حجة الله سيفي إن السينما الإيرانية تمكنت بعد انتصار الثورة الإسلامية أن تجعل إنتاجها مفعما بالقيم من خلال استخدام العناصر الأخلاقية والتربوية النابعة من تعاليم الإسلام، كما أن حركة السينما الإيرانية خلال العقود الماضية من عمر الثورة الإسلامية كانت باتجاه الاهتمام بالأخلاق والثقافة الإسلامية.
أيها الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
مرحبا بكم مجددا، نمر في هذه المحطة على بعض من أهم الإرشادات والنقاط التي تحدث عنها قائد الثورة الإسلامية ضمن لقائه بعدد من المخرجين السينمائيين. ينبغي عليكم الاستفادة من نافذة السينما وما تبثه من نور يخترق الجدران لترويج المعارف والقيم، إن أهمية هذا الفن سترفع من مسؤولياتكم أيضا. إن مسؤوليتكم بلا شك مسؤولية كبيرة جدا، وعليه يجب عليكم تحمل المسؤولية وأن تتركوا الأثر المناسب على المشاهدين. أيها الإخوة، يمكنكم أن تكونوا مروجين للأخلاق، ويمكن العكس أيضا، يمكنكم أن تبثوا الصبر والأمل والرغبة والدافعية والسلامة والأخلاق في روح شبابنا وكل ما يحتاجه المجتمع للتقدم، كما يمكنكم أن تبثوا في روح الشباب اليأس بدلا عن الأمل والكسل بدلا عن الرغبة والنشاط. أنتظر منكم أيها المخرجون كرجل دين أن تعملوا على تقوية القيم الإسلامية والوطنية في المجتمع، مثل الإحساس باستقلال الشعب والاستقلال الثقافي. عليكم تقوية اعتماد الشعب على ثقافته الأصيلة، بعيدا عن هجوم الثقافة الغربية منذ قرنين من الزمن، وهذا الأمر يمكن تقويته أحيانا بالمشاركة في المهرجانات الدولية، لكن يمكن أن يتحقق أيضا بعدم المشاركة فيها.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع السينما الإيرانية، ثقافة وتربية.
شكرا لحسن متابعتكم لهذه الحلقة من البرنامج، نلقاكم بإذن الله
في أمان الله.